أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المهر وهل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به الخمس. قلنا أن كلمات المتأخرين مختلفة. كان هناك تشكيك في صف العنوان الفائدة والإفادة والاستفادة عليه، باعتبار أنه مبذول من أن المرأة تحصل عليه في مقابل شيء تبذله. أي شيء كان ذلك الشيء المبذول من قبلها، بس بالنتيجة كما قلنا هي تعطي شيئا في مقابل استلام المهر، وهذا يمنع من صدق الفائدة على ما تحصل عليه من المهر. فلا يمكن الاستدلال بالمطلقات لإثبات وجود الخمس فيه، والمفروض أنه لا توجد رواية خاصة تدل على وجود المهر الخمس فيما ذات المهر، فحينئذ مقتضى القاعدة هو نفي وجوب الخمس فيما ذات المهر. لا رواية خاصة ولا المطلقات تشمل ماذا؟ المهر. هذا قلنا، هذا كلام قلنا أن هذا الكلام لا يتوقف على إثبات أن ما تعطيه المرأة له مالية عرفان أقلائيان، لا يتوقف على ذلك، لأن صدق الفائدة يمنع بالإمكان منعه بمجرد أن يقال أن المرأة لا تستلمه مجانا، وإنما تستلمه في مقابل أن تدفع شيئا إلى الرجل، ولو لم يكن هذا الشيء الذي تدفعه، ولو لم يكن ماذا، ولو لم يكن له ماليا عقلائيا واضحا، بس بالنتيجة هذا أمر واضح أن المرأة لا تستلم هذا المهر مجانا، وإنما تستلمه في مقابل شيء، في مقابل شيء تعطيه إلى الرجل، سهر الشيء، السلطنة، البيضة، أي شيء كان. لو بقينا نحن وهذا الكلام إلى هنا لانتهينا إلى نتيجة واضحة، وهي ماذا؟ عدم وجود الخمس فيما ذات المهر، وفاقا لجملة من المحققين المتأخرين بخصوص. لكنه في المقابل هناك اعتراض، هناك نقض، كما ذكرنا النقض لماذا؟ بالعذر التي يأخذها الأجير. فإنه ما هو الفرق؟ يقال ما هو الفرق بين المهر وبين ماذا؟ وبين العذر التي يأخذها الأجير. كل منهما يحصل على المال في مقابل شيء يعطيه إلى الطرف المقابل. غاية الأمر أنه في باب العذر ما يعطيه الأجير هو العمل والجهد الذي يقوم به، والمرأة تعطي ماذا؟ تعطي الشيء الآخر، تعطي البضع أو تعطي السلطنة أو ما شاكل ذلك. بالنتيجة كل منهما يستلم شيئا في مقابل شيء. هذه المعاورة ولو بمعناها اللغوي مو معناها الاصطلاحي الشرعي، معاورة بين مالين اللي يتوقف على أن يكون ما تعطيه المرأة ماذا؟ له مالية. لا، المعارضة بين هذين الأمرين ولو بمعناها الواسع العام هذا موجود في المرأة كما هو موجود في ماذا؟ في الأجير. كل منهما لا يستلم المال مجانا، الأجير لا يستلم المال مجانا، وإنما يأخذ المال في مقابل شيء يعطيه إلى الطرف المقابل. فإذا كانت المعارضة ولو بمعناها الواسع واضح تمنع من صدق الفائدة، وبالتالي تمنع من شمول المطلقات للمهر، إذن لماذا لم تمنع من ماذا؟ من شمول الفائدة من الأجر التي يأخذها الأجير. هناك أمر الله صدق الفائدة، لأن ما أعطاه ما استلمه هو في مقابل شيء أعطاه. لماذا التزم هناك بوجود الخمس في الأجر مع أنه حصل عليها الأجير في مقابل شيء دفعه من طرف المقابل؟ وبالتالي ولم يلتزم بذلك في باب المهر. ما هو الفرق بينهما؟ هذا الناقض لا يمكن تجاوزه، هذا الناقض لا يمكن تجاوزه، هو الناقض المشكلة. هذه المشكلة تتعلق في باب الأجرة، نشغل عن باب الأجرة. فعلا نتكلم في باب المهر. المهر لا بدليل خاص ولا الفائدة شنو تشمله. أقول هذا لا يمكن، هذا لأننا إذا لم نرفع هذا الناقض ونحل هذا الناقض، هذا شككنا في ماذا؟ في عدم شمول المطلقات علما بالمهر، لأن المهر والأجرة بحسب دعوى هذا الناقض هما من باب واحد ومن سنخ واحد، كل منهما ما يستلم هو معاوضة في مقابل شيء. لماذا الأجرة دخلت في باب الفائدة ووجب فيها الخمس، والمهر لا يدخل في باب الفائدة ولا يجب فيه الخمس؟ هذا يجعلنا نشكك في المعنى الذي استوضحناه في ماذا؟ في أن الفائدة لا تصدق على المهر، لا يبدو أن الفائدة تصدق على المهر. ليش؟ لأنها صدقت بحسب الفارق باتفاق الفقهاء وورودها في بعض النصوص، صدقت مين؟ على الأجرة التي هي من سنخ المهر. فإذا يمكن أن تصدق على المهر، وبالتالي يمكن أن نلتزم بوجوب الخمس فيه. إذا هذا النار لا بد من مراعاته. فقلنا أن السيد الفاوى جاب عن هذا النقض بجوابين، ذكرنا الجواب الأول في الدرس السابق، وقلنا أن هذا الجواب يعني نحن لم نفهم ما هو المقصود الحقيقي به، ونحتمل أنه مثلا يعني المقرر لم يكن دقيقا في نقل ما يريده السيد المحقق السيد الفاوى قدس الله نفسه. وإلا بحسب هذا الموجود في العبارة هذا يبدو أنه واضح الضعف بالبيان الذي ذكرناه. لا معنى لأن نقول أن العمل في الأجير واضح في الساعات الكذائية، لو لم يستأجر عليه لكان شنو؟ فائتا ويذهب شكرا. فالأجر إذا استأجر نفسه على ذلك العمل الذي يفوت لو لم يستأجر عليه، إذن هذه أجرة ربح جديد وفي مقابل شيء فائت، إذن هو دخله شيء لا في مقابل شنو شيء. فتشبه النتيجة حتى يصدق الربح والفائدة والغنيمة علينا على الأجرة التي وأخذها. لماذا؟ لأن هذه الأجرة في مقابل عمل فائت، في مقابل عمل فائت، في مقابل عمل يذهب سدى، والمال الذي يأخذ في مقابل عمل يذهب سدى، ألا يبقى مفائدة وغنيمة فيجب فيه الخمس. بخلاف الزوجة فإن السلطنة وكونها مالكة لأمرها لا تفوت بمجرد أن لا تتزوج. لو فرضنا أنها لم تتزوج السلطنة باقية ومالكيتها لأمرها باقية، أخذت عوضها تكون هناك معاوضة، وهذا يمنع من صدق الفائدة والربح والغنيمة علينا على المهر. أقول هذا الكلام يعني لا يمكننا قبوله، وذلك لأن هذا الفوت فوت تقديري كما قلنا، فوتا ليس فوتا فعليا وإنما فوت تقديري. إذا لم واضح يؤجر نفسه العمل في تلك الساعة يكون فائتا عليه، والعمل في ساعة أخرى يكون عملا آخر. واضح ليس هو العمل ذلك العمل الذي فاته في تلك الساعة، هذا فوت تقديري ليس فوتا فعليا. بالنتيجة هو فعلا في الساعة الكذائية استأجر نفسه على هذا العمل، واضح، وهذا العمل لم يفته فعلا، لم يفته، فهو مال استلمه في مقابل العمل الذي قام به في تلك الساعة وسلمه إلى الطرف مقابل. المعارضة موجودة، والمال الذي استلمه ليس استلمه مجانا وبلا مقابل، لا استلمه في مقابل شيء، وهذا يعني واضح. التلف ليس تلف فعلي في محل كلام، التلف مو فعلي، هو استأجره على أن يترك ثوبه وحاشه واستلم الأجرة، واضح لأبوه استلم الأجرة. إذن هو قدم شيئا في مقابل استلام الأجرة، قدم شيئا في مقابل استلام الأجرة والعمل الذي قدمه ليس تالفا. نعم هو تالف تقديران، يعني لو لم يستأجر نفسه يؤجر نفسه لكان هذا العمل فائتا على، أو هذا لا يثبت إلا التلف التقديري كما قلنا، ولا يثبت التلف الفعلي. إذن فعلا العمل ليس تالفا، وإنما هو دفعه إلى الطرف المقابل واستمل من أجره مقابل ذلك. إذن هذه معاوضة، فلماذا تسبق الفائدة والربح وهذه العناوين على الأجرة؟ هذا حاله حال المهر الذي تدفعه وتستلمه المرأة، هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق. يضاف إلى ذلك أنه بالإمكان، بالإمكان أن يشكك واحد في أصل القضية، لأن الجواب الأول كان مبني على تسليم الفرق بين العمل المستأجر على العلاجية وبين ما تسلمه المرأة إلى الزوج في مقابل المهر، مبني على تسليم الفرق بينهما. نقول أن هذا الفرق ليس فارق. الآن نقول لا يمكن التشكيك في أصل وجود فرق بينهما. من قال أن سلطنة المرأة على نفسها تختلف عن العمل الذي يملكه الأجير في باب الشنو؟ في باب الإجارة. في أن العمل الذي عند الأجير هو غير مستقر، وتقال ليس له استقرار وليس له شنو بقاء، بينما السلطنة لا لها استقرار ولها شنو ولها بقاء. يمكن أن نشكك في ذلك، نقول ما من باب واحد. إذا تصورنا في العمل أنه يختلف باختلاف الساعات ويتعدد بتعدد شنو ساعات أو الأيام ما شئت فعبر، يعني عمل اليوم غير عمل الغد وغير عمل بعد الغد، هو عمل مستقل. يمكن تصور ذلك في السلطنة أيضا. المرأة أيضا هي سلطنتها على نفسها التي تملكها للزوج في هذه الساعة غير سلطنتها على نفسها في اليوم الآخر أو في السنة الأخرى. ممكن تصور تعدد السلطنة أيضا وتعدد مالكيتها لنفسها، كما تصورنا تعدد العمل. بالنتيجة الأجير هو يملك هذا العمل، يملك عمله اليوم ويملك عمله غدا وهكذا. المرأة أيضا تملك سلطنتها في هذا اليوم وتملك سلطنتها على نفسها في اليوم الآخر. أي فرق بينهما؟ إما أن نمنع هذا التبعية في كل منهما، وإما أن نلتزم به في كل منهما. التفريق بينهما ودعوى أن السلطنة لا ليس لها حالة بقاء، ليس لها حالة بقاء واستقرار، بينما العمل ليس له حالة بقاء. هذا التفريق بينهما ليس واضحا. العمل أيضا ليس له حالة، العمل أيضا السلطنة أيضا ليس لها حالة بقاء وثبات. السلطنة على النفس تتعدد بتعدد الزمان. شنو معنى منا أن تكون السلطنة هنا غير السلطنة في وقت آخر؟ يتم ملكيتها لنفسها في هذا الزمان غير ملكيتها لنفسها في الزمان الآخر. كما أن العمل الذي يملكه الإنسان في ساعة معينة هو قد يكون مختلف، يكون مختلف عن العمل الذي يملكه في ساعة أخرى. وإذا منعنا ذلك السلطنين بمنع ذلك في العمل أيضا. العمل واحد هو يملك، هو العمل شنو يملكه؟ هو قدرة الإنسان على ماذا؟ على الإنتاج. هذه القدرة على الإنسان على الإنتاج مثل سلطنة المرأة على ماذا؟ على نفسها. هذا شيء واحد باقي لا يتعدد بتعدد الزمان، فحينئذ ينبغي أن ننظر إليهما بمقياس واحد وميزان واحد، والتفرقة بينهما ليست واضحة. هذا كله فيما يرتبط بالإشكاء الجواب الأول عن الناقض الذي ذكره السيد القاضي. الجواب الثاني عن الناقض الذي ذكره في كلامه هو أن حاصله هو هذا، أن ثبوت الخمس في الإيجار قد دلت عليه روايات، وقد وارد من الروايات المتقدمة. وأما المهر فلم يدل عليه دليلا، فلم يدل دليلا على ثبوت الخمس فيه، بل يترقى يقولون خمس في المهر فقط ما دل عليه الدليل، بل قام الدليل على عدم ثبوت الخمس فيه، بل قامت السيرة القطعية، جعلنا السيرة اللي استدل عليها في بعض المواد المتقدمة، بل قامت السيرة القطعية على خلافه، يعني عدم ثبوت الخمس في ماذا؟ في المهر، لأن الابتلاء به عام في جميع الأزمان والأعصار. فلو كان الوجوب ثابتا، يعني وجوب الخمس في المهر ثابتا، لكان من الواضحات ولم يقع فيه إشكال، مع أنه مو فقط وقع فيه الإشكال بل لم يصرح، يقول بل لم يصرح بوجوب الخمس فيه ولا فقيه واحد. مرجع هذا الوجه الثاني للجواب عن النقد هو أنه النص والفارق بين المقامين، هذا مرجعه إلى هذا أن الأجرة ورد النص في وجوب الخمس فيها فنلتزم بالنص، وأما المهر فلم يرد فيه نص بل قامت السيرة على عدم ثبوت الخمس فيه. شنو السيرة؟ هذه السيرة أنه هناك سيرة على عدم دفع الخمس في باب شنو؟ المهر، بينما لو كانت كان الوجوب فيه ثابتا لكان من الأمور شنو؟ الواضحة، واضح ولم اختلف فيه العلماء والفقهاء، بينما الفقهاء لم يختلفوا فيه وإنما لم يذكر وجوب الخمس في المهر ولا فقيه واحد. هذا هو تقريبا نص كلامه. هذا الكلام أيضا يعني أيضا لا يسعنا قبوله كجواب عن الناقض المشار إليه، وذلك أولا مسألة الاستدلال بالسيرة ذكرنا مرارا لعله أكثر من مرة أنه استدلال بالسيرة هذا غير واضح، باعتبار عدم هو قيام مثل هذه السيرة في هذه الأموال التي تصرف عادة قبل نهاية ماذا؟ السنة. عادة تصرف مثل هذه الأموال قبل نهاية السنة، الهدايا وأمثال مال الموصى به وأمثال هذه الأمور عادة تصرف قبل قيام ماذا؟ قبل نهاية السنة، وهذا خصوصا المهر، المهر واضح متعارف أنه يصرف لتجهيز البيت أمثال هذا، ويصرف وهو عبد من المعنى. نجي ندعي بأن هناك سيرة من قبل المتشرعة على عدم دفع الخمس في الميراث، أقرأي سيرة ما نجيبها، عدم دفع الخمس في الميراث فيما لو بقي المهر إلى نهاية السنة ولم يصرف في المعنى، هاي لو كانت حالة عامة ويبتلي بها الكل ولا يدفع الكل يكون قامت السيرة على عدم وجوب الخمس في ماذا؟ وعدم دفع الخمس في ماذا؟ في المهر. لكن هذه حالة نادرة كما هو واضح. في هذه الحالة النادرة لو فرضنا أن من يبتلي بهذه الحالة النادرة لا يدفع الخمس، فرضنا ذلك، هل يشكل ذلك سيرة من قبل المتشرعة نستكشف منه الدليل الشرعي؟ لا، واضح لا، بل حتى ذلك المهر الذي يدفع بعد سنوات هو يصرف في المهنة ولا يبقى، عادة أقول أكرر مرة أخرى، عادة لا يبقى خلال في إلى نهاية الحول. المهر بشكل عام يصرف في أثناء السنة على تأكيد وتجهيز بيت الزوجية، إذا بقي المهر هذه حالة نادرة، إذا فرضنا أن من يبتلي بهذه الحالات النادرة لا يدفع الخمس، هذا لا يمكن أن يشكل سيرة نستكشف منه عدم وجوب شنو؟ عدم وجوب الخمس شنو؟ في الميراث، لعله في هذه الحالات النادرة لا بل يدفع الخمس، هذا لا يشكل سيرة حتى نستكشف منه الدليل الشرعي على عدم وجوب. هذا مضافا الى ما تقدم ايضا من ان الظروف التي اكتنفت تشريع الخمس وعدم بيانه موجي بحيث انه لم يبين في فتره طويله من عصر التشريع ثم بين بشكل هادئ وسري وكذا الى ان تم الاعلان عنه ايضا بشكل محتاط موجي على اطلاقه بتم الاعلان عنه في زمان الائمه متاخرين. ومثل هذا الواجب ما تجري به كلام بانه لو كان الوجوب ثابتا لكان من الواضحات. لا قد يكون الوجوب ثابت لكنه لا يكون من الواضحات نتيجه هذه الظروف التي مر بها تشريع الخمسي في محل الكلام. وعندنا شواهد على هذا. وشاهد الاول اللي ذكرناه مرارا لعله مساله الحسن بن الراشد. حسن بن الراشد من وكلاء الامام عليه السلام. هو يقول له امرتني بالقيام بامره. هو ما يدري ان حقك ثابت في اموال الناس ما هو. بل ما يدري انه شنو حقك الثابت في اموال الناس. واذا كان يدري يسال عن ماذا عن شنو كيفيه اخراجه وما هو مقداره الى اخره. فمساله عدم وضوح هذا الامر عند عامه الناس وعامه الشيعه هذا الظاهر انه امر مسلم او على الاقل انه محتمل. في مثل هذه الحالات لا يمكن ان نقول ان السيره انهم اذا قامت سيرتهم على عدم الدفع هذا معنى انه لا يوجد وجوب في ماذا؟ في الخمسي للخمسي في الميراث مثلا اقول في المهر مثلا. لا يمكننا ان نستكشف من قيام سيره في هذه الظروف نستكشف منها عدم وجوب الخمسي في المهر واقعا. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه ان مساله قيام الدليل على وجوب الخمس في الإجارة وعدم قيام الدليل على وجوب الخمس في المهر هذا أمر مسلم بلا أشكال. ما يمكن إنكار أكو أدلة تدل على وجوب الخمس في الإجارة. ما عندنا دليل كما قلنا دليل خاص على وجوب الخمس شنو في الميراث. لا في المهر. لكن هذا الشيء ماذا ينفعه؟ ماذا ينفع هذا الكلام؟ إنما ينفعه يعني ينفع في نفي وجوب الخمس في المهر إذا قلنا بعدم شمول عنوان الفائدة المن بالمهر. هذا كلام مضبوط ينفع لكن مبني على من؟ على إنكار شمول عنوان الفائدة المن بالمهر. حينئذ نقول المهر ليس فيه دليل يدل على وجوب الخمس لا المطلقات الشملة لأن عنوان الفائدة ليس شملة ولا أدلة خاصة طبعا بالوجدان. احنا ندري بالوجدان ليس هناك أدلة شنو خاصة. وأما إذا قلنا بأن عنوان الفائدة يشمل المهر كما احتملناه سابقا واحتمله جماعة سابقا كما قلنا كما هو مبنى الطرف المقابل من بعد ناس السيد الخير والسيد الحكيم مبنى صدق الفائز على من؟ على المهر بالعزمة بالعذر. بناء على هذا نقدر نقول بأنه عدم وجود دليل خاص على وجوب المهر وجوب الخمس في المهر هذا ينفع في إثبات عدم الوجوب؟ لا. بناء على صدق الفائدة على المهر كما يدعي الطرف المقابل يكون الدليل على وجوب الخمس في المهر موجودا. وما هو الدليل؟ هو عبارة عن المطلقات. إذا مجرد أن هذا الأجرة ورد فيها النص والمهر لم يرد فيه النص إثبات هذا لعدم وجوب الخمس في الإرث هذا مصادرة. استدلال بهذا على عدم وجود الخمس في المهر هذا مصادرة لأنه مبني على محل نزاع. وما هو محل النزاع؟ ما هو؟ أن الفائدة هل تشمل هذا المهر أو لا تشمله؟ إذا شملته الفائدة فعدم وجود دليل خاص في المهر لا يضره لا يضره يتمسك بالمطلقات لإثبات وجود الخمس فيه. نعم إذا لم تشمله المطلقات وعنوان الفائدة بل هذا ينفعه ما بدليل لا مطلقات ولا ماذا ولا دل الخاصة، فيكون الفارق هو النص كما ذكر هنا لم ينفع، لكنه هذا مصادرة، هذا أشبه بالمصادرة منه بالاستدلال المنتج لعدم وجوب الخمس في المهر. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، هل مسألة عدم تصريح ولا فقيه واحد بوجوب الخمس في الميراث، هل لا بد من التأمل بها؟ يبدو أنه ديدا الفقهاء المتقدمين ليس على ذكر التفاصيل، ديدنهم على هذا لا يذكرون التفاصيل، يذكرون العناوين العامة، مبناهم على هذا، على عدم التعرض للتفاصيل، ولذا لم يتعرضوا إلى المال الموصى به، لم يتعرضوا إلى المال المنذور، لم يتعرضوا إلى قلوا يا شنو الأمور اللي ذكرها السيد الماتن سابقا، تكلمنا بها سابقا، جملة من العناوين، الوقت الخاص الوقت العام لم يذكروه ولا واحد فقيه واحد. فأن نجعل عدم ذكر ولا فقيه واحد له دليلا أو مؤيدا أو كذا على عدم وجود الخمس فيه، عادتهم جرت على عدم التعرض للعناوين للتفاصيل، وإنما يكتفون بالعناوين العامة. اللي يقول أربع مكاسب يكتفي بأربع المكاسب، ما يدخل في التفاصيل. اللي يقول بمطلق الفائدة أن يذكر مطلق الفائدة ولا يذكر ماذا التفاصيل، وإلا لو كان هذا الفرز من الاستدلال صحيح لاستشكلنا في وجوب الخمس في المال الموصى به، لم يتعرض لم يذكر ولا فقيه واحد. واضح. كذلك في بقية الأمور والعناوين التي ذكرها الماتن وغير ذلك مما لم يذكره السيد الماتن، مجرد عدم تعرض من قبل الفقهاء إلى هذا العنوان، هذا في الحقيقة لا يكون مؤشر على وضوح عدم وجوب الخمس في ماذا في المهر. هذه الملاحظة الثالثة التي تذكر في هذا المقام. إلى هنا ماذا يبدو أنه هذا النقض ليس عليه جواب واضح، ويبقى على حاله هذا النقض، وهذا النقض كما قلنا لا يمكن إهماله، يعني لا يمكن للإنسان أن يقول هذا نقض في باب الإجارة نحله في باب الإجارة. نحن نتكلم فعلا عن ماذا؟ عن المهر. هذا المهر، هذا المهر سيد الخور يعني نتكلم عن على لسانه، يقول المهر في المقام لا، وليس هناك دليل خاص على وجوب الخمس فيه ولا دليل عام. لماذا؟ لأنه هو يرى ورأي لعله وجيه كما قلنا أن الفائدة لا تصدق شنو؟ لا تصدق عليه. فهل يمكن للإنسان أن يلتزم به ويفتي بعدم وجود الخمس في المهر من دون أن يحل إشكال النقل؟ الظاهر أنه صعب جدا هذا، ولهذا لأنه إشكال النقل يولد عند الإنسان ماذا؟ تشكيك في ماذا؟ في صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة. واضح. ما يصير هناك وضوح في عدم صدق الفائدة كما يدعى، وبالتالي وضوح في عدم وجوب الخمس في ماذا؟ في المهر. لماذا؟ تشكيك من ينشأ من أن المهر كالأجرة، هما من باب واحد، هما من سلخ واحد، كل منهما مال يستلم في مقابل شيء يبذله الطرف للطرف الآخر. واضح. فإذا مسألة المعاوضة واضح ولو بمعناها الأعم تمنع من صدق الفائدة، فينبغي أن تمنع من صدق الفائدة في كل منهما. فلماذا التزم هناك بوجوب الخمس وهنا لم يلتزم بوجوب الخمس؟ احتمال على الأقل معتد به أن عدم أن وجوب الخمس هناك لأجل صدق شنو؟ فائدة. إذن الفائدة في المقام من المحتمل قويا أنها شنو؟ تصدق. وإذا صدقت حينئذ يجب الخمس، وصح كلام القائلين بوجود الخمس في المقام، لا يمكن إهمال هذا النقض. واضح. نحن في المقام بين أمرين، بين أمرين، إما أن نلتزم بأن الأدلة الدالة على وجود الخمسي في باب الأجرة ليس من جهة صدق الفائدة على من؟ على الأجرة، ليس من جهة صدق الفائدة على الأجرة. نلتزم بهذا الشيء، أن الدليل الدال على وجود الخمس في الأجرة ليس من جهة أن الفائدة والربح والاستفادة والغنيمة هذه العناوين تصدق عليها من؟ على الأجرة. ما تصدق عليها الأجرة الفائدة، لكنه مع ذلك يدل الدليل على وجود الخمس فيها. إذا هيك التزمنا حينئذ بالإمكان أن نلتزم بوجوب عدم وجوب الخمس في المهر. ليش؟ لأن احنا بالبداية قلنا لأول وهلة يبدو أن عنوان الفائدة لا يصدق علينا على ماذا؟ على المهر، كما أنه لا يصدق علينا على الأجرة. غاية الأمر دليل إجا من باب التعبد، قال بأن الأجرة يجب فيها الخمس، ولا نملك مثل هذا الدليل في باب المهر. هذا فنفي وجوب الخمس في باب المهر يكون على القاعدة، وهذا والالتزام بوجوب المهر في الأجرة النص الخاص. حينئذ يصح هذا الكلام بأن الفارق هو شنو؟ هو النص. لكن هذا مشكلته شنو؟ أن نحمل الدليل الدال على وجوب الخمس في الأجرة على من؟ على التعبد الصرف، وأن وجوب الخمس فيها ليس من أجل ماذا؟ ليس من أجل صدق الفائدة على الأجرة. هذا طريق، هذا طريق ينتجنا ماذا؟ ينتجنا أن نلتزم ونفتي بوجوب بعدم وجوب الخمس في الفائدة في المهر. هذا طريق. يجي واحد يناقش في هذا الشيء يقول لها هذا حمل الدليل على التعبد هذا ليس سهلا، بل الظاهر من الدليل كما صرحوا به أن الظاهر من الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الإجارة وغيرها أنه كله من باب صدق الفائدة وعنوان الفائدة وعنوان الغنيمة وعنوان الربح على الأجرة وعلى غيرها، من باب صدق عنوان الفائدة على ذلك. حينئذ في الحقيقة ينشأ عندنا هذا التشكيك، وهي أنه أن الفائدة حينئذ ينبغي أن تصدق في محل الكلام وهو المهر، وإذا صدقت الفائدة حينئذ لا بد من الالتزام بوجوب الخمس فيها. هذان أمران يدور الأمر بينهما في الحقيقة، وعدم الجزم بأحدهما يجعل المسألة مشكلة، والاحتياط متعين في أمثال هذه المقامات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.